ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما تقدم ذكر المؤلف بعضا من المسائل، فذكر أن العلم قسمان: علم نافع وعلم ضار. وقسم العلم النافع إلى قسمين: قسم ينتفع به صاحبه وقسم لا ينتفع به صاحبه. وذكر الأدلة على هذا من الكتاب ومن السنة، ثم ذكر جملة من العلوم التي قد يكون لبعضها نوع فائدة، إلا أن التشاغل بها تشاغل بالمباح عما هو أهم منه. فذكر التنجيم وقسم التنجيم إلى قسمين بعد أن عرفه بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وذكر أن له قسمين: علم التأثير وهذا محرم وقد يكون كفرا، وعلم التسيير وهذا مباح لكن لا يزاد فيه على الحاجة. وذكر أيضا علم العربية، وأنه ينبغي بل يتأكد عن الإنسان أن يتعلم من العربية ما به تقويم لسانه وفهم كتاب ربه. كذلك العلوم الأخرى كعلم الحساب وما أشبه ذلك يتعلم منها ما يحتاج إليه، لكن إذا وصل الأمر إلى أن تزاحم العلوم الشرعية فعلوم الشريعة لا شك أهم منها. ثم ذكر رحمه الله بعض العلوم المحدثة التي أحدثت بعد عهد السلف رحمه الله، وذكر ما أحدثه القدرية في القدر من نفي القدر ونفي علم الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد قبل وجودها أو كتابتها أو مشيئته لها أو خلقه لها. ثم تطور الأمر وتجاوز الحديث في أفعال الرب إلى الحديث عن ذات الرب تعالى وصفاته، وذكر مذاهب المتكلمين الذين ينفون صفات الرب سبحانه وبحمده. وذكر أيضا ممن خاض في هذا الطريق ممن أثبت الصفات لكنهم أثبتوه بطريقة العقل كطريقة مقاتل ابن سليمة. نعم يا شيخ.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه الفقهاء وأهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية.
نعم، يتكلم هنا يا أخوان عن فقه الرأي، وفقه الرأي هو مدرسة في الفقه يعتمد أهلها على قواعد وضوابط وأصول أخذوها مما تأولوه من نصوص الكتاب والسنة، ثم خرجوا عليها فروع المسائل. فإذا وردت بعض النصوص مخالفة لهذه الفروع ربما رد النص بحجة أنه مخالف للأصول أو على خلاف القياس أو كما يقولون. وهذه المدرسة نشأت في الكوفة في زمن متقدم، والمدارس في الفقه الإسلامي تقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مدرسة الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص دون أن ينظروا إلى مقاصد الشرع وإلى المعاني التي من أجلها شرعت الأحكام. يقابل هذا المسلك مسلك أهل الرأي الذين يأخذون بالآراء ويعتمدون القواعد التي أصلوها كما ذكر، وربما ردوا بسببها النصوص، وهؤلاء نظروا إلى المعاني وإلى المقاصد دون أن يربطوها بالنصوص. والمنهج الثالث الوسط بين المنهجين منهج فقهاء أهل الحديث، وهو من يعتمد النص ويأخذ به وينظر إلى المعاني والحكم والمقاصد التي ورد من أجلها ذلك النص. فهو يذكر رحمه الله أن هذه المدرسة مخالفة لما كان عليه السلف رحمه الله تعالى من العمل بنصوص الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: ومن ذلك يعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء وأهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أو أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به.
لو كان الحديث صحيحا واتفق السلف على ترك العمل به فإنه لا يعمل به، احتمال أن يكون منسوخا، واحتمال أن غيره من النصوص أرجح منه، وما أشبه ذلك من الاحتمالات. فهم يعتمدون نصوص الكتاب والسنة، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سباهة بين الرسول وبين قول فقيه. فأقال الرجال تعرض على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها هلك. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من أخطأ الدليل
ضل السبيل.
نعم.
أحسن الله. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث.
مالك هنا ما يقدم الرأي، لا، لكن ينظر إلى عمل أهل المدينة رحمه الله فيأخذ به، وإن خالف الحديث كأخذه بعدم خيار المجلس وإن ورد فيه الحديث، لأنه أدرك أهل المدينة أنهم لا يأخذون به. نعم.
أحسن الله. ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا.
هذه مسألة مهمة يا إخوان أيضا، وهذا كان نهج السلف رحمهم الله تعالى، ترك الخصام والجدال والنزاع. فإن الجدال في العلم كما قال مالك رحمه الله يذهب بنور العلم، العلم له نور. فإذا دخل الإنسان في الخصام والجدل العقيم الذي لا ينتهي فإن هذا الخصام يورث الضغائن ويثير الأحقاد ويذهب بنور العلم. إذا احتيج إلى شيء من الجدل لبيان الحق فلا بأس، فإن الله عز وجل قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أكملوا وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن إذا علم من حال المجادل كما يسمع في كثير من المناظرات والمجادلات أنه ليس طالب حق، ربما قصده إشغال الطرف الآخر، فمثل هذا ما ينبغي أن يتمادى الإنسان في جداله ولا في مناظرته. ولهذا لما قدم وفد نجران وكانوا نصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يجادلون بأمور لا ترقى إلى مستوى الشبهة حتى، وكان جدالهم مخالفا للعلم الجلي الواضح البين، ترك النبي صلى الله عليه وسلم جدالهم ودعاهم إلى ماذا؟ المباهلة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فواعدوه للمباهلة. ثم إن بعضهم قال لبعض لا تباهلوه فإنه إن كان نبيا لن تفلحوا أبدا. جاءوا إليه وبينوا أنهم لن يباهلوه ووافقوا على دفع الجزية وقالوا ابعث معنا رجلا أمينا. قال لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الصحابة حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال قم يا أبا عبيدة فبعثه معهم وقال لا أبعثن معكم أمينا حق أمين وقال هذا أمين. مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جدالهم عقيما أين أصحاب الشبهات ما يريدون الحق دعاهم إلى ماذا؟ إلى المباهلة. قد تسمع في بعض الأحيان جدال في قضايا جلية واضحة في كتاب الله عز وجل لأن الناس عبر أجهزة التواصل تجرأوا على كل شيء. قد يكون المجادل إنسانا منحلا منحرفا أو لا دين له أو ما شابه هذا لا يعطي الجدال معه نتيجة. ربنا عز وجل قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ بلغهم ولا تجادلهم. قل أسلمت وجهي لله. إذا كان يقول إنه مسلم ما معنى أنك مسلم؟ المسلم هو المستسلم المنقاد الخاضع لله عز وجل. المسلم إذا رأى في الأمور اشتباها أخذ ما قال الله وقال رسوله وقال آمنا به كل من عندي ربنا. ولك أن تسأل في أول المناقشة سؤال واحد ذكر ربنا عز وجل في قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. أكملوا يا إخوان. قل أأنتم أعلم أم الله. قل لهذا الرجل أأنت أعلم أم الله ولم يقل هو أعلم من الله لا. فإذا كان الله تعالى أعلم منك فلا يسعك إلا أن تأخذ بما جاء عن الله عز وجل. كان السلف لا يغبون في الجدال وكانت همتهم مقصورة على البيان. بين الحق ووضحه للناس وإذا احتاج من تعرض عليه الحق أن تسائله في مسألة أو مسألتين لأجل توضيحه فلا بأس. أما أن تستمر هو يقول وأنت تقول فمثل هذا الجدل لا يؤدي نتيجة وأنتم تسمعون كثيرا من الجدال ما هي نتيجته؟ يقول معنى ابن عيسى رحمه الله صاحب مالك انصرف مالك من المسجد متكئا على يدي فلحقه رجل يقال له أبو جويرية فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك فيه وأحاجك فيه. قال مالك شوف العالم المتواضع. قال فإن غلبتني أتبعك؟ قال نعم تتبعني. وكان هذا الرجل يتهم بالإرجاء. قال فإن جاء رجل آخر فغلبنا نتبعه؟ قال له يا عبد الله إن الله بعث محمد بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين. قل مالك يعني إذا غلبتني أتبعك. طيب جاء واحد ثاني غلبني أيضا أتبعه وهكذا كلما جاء شخص وناظرني وغلبني في مناظرتي أتبعه. ولهذا قال عمر بن عزيز من جعل دينه غرضا للخصومة تنقل، يعني تنقل في دينه. المقصود أن الخصومة لا حاجة إليها، المقصود أن يبين الإنسان الدين. إن عليك إلا البلاغ، يقال هذا لأشرف الخلق وأكرمه. لكن لا يعني هذا عدم رد شبهات المشبهين يا إخوان، وأن نسمع شبهاتهم دون أن يرد عليها. نعم يرد عليها ويبين فسادها، لكن أن يستمر الإنسان معهم في جدل ونقاش، هذا أعتقد أن إخوان الفائدة منه قليلة. وأنتم تسمعون كثير من المناظرات وكثير من الحلقات ما لا تنتهي إلى أن يستسلم المبطل للحق، والله المستعان. والمقصود أن بيان الحق واجب ولا بد، إن عليك إلا بلاء. ولكن التمادي في هذا الأمر هو الذي لا يحتاج إليه، كما قال عز وجل: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. ما في جدال، لا جدال. ثم قال: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم تكلم المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن كثرة الكلام وإطالة الكلام في مسائل العلم، وذكر أن السلف رحمهم الله كان كلامهم قليل اللفظ لكنه كان غزيرا، ماذا يا أخوان؟ غزير المعنى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا الفقيه الذي يؤدي المعنى الكثير باللفظ اليسير، خلفت بعدهم خلوف كثر كلامهم وكثر بيانهم وقل ماذا يا إخوان؟ وقل فقههم. الكلمة من السلف رحمه الله تعالى لو رحل الإنسان من أجلها رحلة لاستحقت الكرح. كلامه وجيز لكنه عظيم مبارك رحمه الله تعالى. أقول لكم يا إخوان بكل صراحة، أدركنا مثل هذا الوقت في سنوات مضت، كان العلماء كلامهم قليل، لكن والله يا إخواني النفع داخل في كل بيت، في البادية وفي الحاضرة. وتعجب، نعم، كلام القليل يا إخوان يفهمه الناس ويحفظونه ويتنقلونه، لكن الكلام إذا كان طويل أنسى آخره ماذا؟ وقلت فائدته وسئم الناس منه. الآن يا أخوان الخطيب عندما يجلس يخطب ساعة كاملة أو أكثر، يعني الناس يستمعونه لمدة كم؟ خذ ربع ساعة، ثلث ساعة، وبعدها خلص يخطب وحده. وكانت الخطب قال اسمع خطبة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في النت دقائق، سبع دقائق، ثمان دقائق، وكيف كان النفع يا أخوان. ثم بعد ذلك صار يعاب على الإنسان أن تكون خطبته قصيرة، ويشار إليه بالبنان إذا كان كلامه كثيرا. وهذا الوضع الذي حصل في الأزمنة المتقدمة، والله المستعان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ويتكلم عن الصحابة: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أبر الناس قلوب وأعمقهم علم وأقلهم
تكلف.
وقال رضي الله عنه وأرضاه: أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتيكم زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. فيعقد رحمه الله مسألة، إذا كثر كلام فهو دليل على أي شيء؟ على قلة الفقه. اللهم ارحمنا برحمتك يا أخي، أخشى أننا نعيب أنفسنا. قيل إياس بن معاوية رحمه الله، قال قاضي إياس بن معاوية، قال من لم يعرف عيبه فهو أحمق، من لم يعرف عيبه فهو. قالوا ما عيبك؟ قال كثرة الكلام. هذا والله عيب يا أخي، هو عاجز، كثرة الكلام عيب عاجز، لأنك من يكثر الكلام ما يستطيع أن يعدي المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، فهو يفر من عجزه إلى إطالة الكلام. الله المستعان. نعم شكرا.
أحسن الله. قال رحمه الله: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والهتيا، ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأتي في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك.
بعض الروايات عن 40 مسألة، قال في 36 مسألة: لا أدري. قال: أنت مالك؟ إمام دار الهجرة تقول: لا أدري. قال: اذهب فصح في أزقة المدينة وقل إن مالكا يقول لا أدري. لا يعنيهم يا إخوان رأي الناس فيهم، إنما تعنيهم مراقبة ربهم سبحانه وبحمده وحرصهم على إصابة الحق. وأما أن يقول الناس أو أن لا يقولوا، هذا لا يهمهم ولا يعنيهم، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل.
المؤلف هنا ذكر يعني عدة مسائل في ذم الجدل وما يترتب عنه، فذكر منها أي شيء يا إخوان؟ يذهب بنور العلم، كلام مالك. الثاني: يقسي
القلب،
ضعوا عليه خط يا إخوان، يقسي القلب، أيضا يثير الإيش؟ الضغائن والأحكام وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث.
ورد عنها يا إخوان الحديث المشهور صحيحين: كره لكم قيل
وقال
وقال، وكثرة السؤال، وأيضا عثمان. ورد النهي أيضا عن الغلوطات، فقد ورد عن سلم أنه نهى عن الغلوطات أو الغلوطات. وغلوطات المسائل هي المسائل الصعاب التي يسأل بها أهل العلم لأجل إحراجهم، وهذا يوجد يا إخواني في بعض المتعلمين، تجد يعرف المسألة وسمع فيها قولا لبعض أهل العلم، ربما بحث المسألة، فيأتي إلى إنسان ويسأله تعنتا. والسلف رحمهم الله ما كانوا يحرصون على الفتية أصلا، وإنما يسألهم سائل يقول: هل وقعت هذه المسألة؟ فإن كانت المسألة واقعة أحاله إلى غيره، قال: إذا بلا فلان، إذا بلا فلان، وإلا أفتاه إذا كان عنده علم في المسألة. ثم نشأ بعد ذلك أناس يبحثون عن مسائل لم تقع، بل حتى الفقهاء رحمهم الله صاروا يفترضون ما يروح بالفقه التقديري، يفترضون مسائل ويجدون لها حلول وهي لم توجد، مع أنها لو وجدت هناك من علماء الأمة من يتصدى لها. المقصود أنهم ما كانوا يحرصون على كثرة المسائل ولا عن غلطات المسائل ولا عن المسائل قبل وقوعها. لو وضعتم عليها خط هذه إخوان مهمة أيضا. نعم
أحسن الله إليك. وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب، وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع. كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل ففطن له فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. إني لو أردت أن أماريك كنت عالما أحسن الله إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وقال عمر بن عبد العزيز: وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس رضي الله عنه وهم أعلم منه. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه
هذا كلام جميل يا أخوان. أيضا ضعوا على خط، يقول: ليس العلم بكثرة الرواية
ولا بكثرة
المقالة، ولكنه نور يقذفه الله
في القلب،
في قلب العبد، يفهم به الحق ويميز بينه وبين الباطل، ويعبر عنه بعبارات
وجيزة.
ليس العلم كثرة الكلام، كثرة المقالات والروايات، ولكن العلم نور يكون في القلب. أسأل الله الكريم الفضل، يفهم به الإنسان الحق، يوفق إلى فهم الحق، ويميز بينه وبين الباطل، ثم يتكلم عن هذا العلم الذي قذفه الله تعالى في قلبه بعبارات وجيزة قصيرة محصلة للمقصود. المقصود في كل هذا الكلام ذم كثرة الكلام، وأنه لا حاجة لكثرة الكلام. رضي الله عن علي وأرضاه كلمة تنسب إليه مشهورة، يقول: العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة، العلم الذي يحتاج إليه قليل. ما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، قال صلى الله عليه وسلم عمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟
دينكم.
دينكم، هذا دينكم. مجلس واحد يا أخوان علمهم دينهم كاملا. لكن الجاهلين سواء من المتكلمين العلم أو من الذين أحدثوا أيضا المخالفات وأضطروا أهل العلم إلى أن يبحثوا فيها، هؤلاء هم الذين كثروا هذا العلم حتى صار بهذه الكثرة التي ربما لا يتحملها الناس ولا يطيقونها، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليك. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه
على هذه خطي يا أخوان جزاكم الله خير. أنا لا يعجبني التخطيط في الكتاب الحقيقة، لكن يعجبني أن تنقل الكلمة إلى قلبك وإلى ذهنك. والخطوط في الكتاب أنا أخشى أن تكون يعني خدعة نفسية، من يضع خط على أني سأرجع إليه ثم
ما يرجع
إليه. نعم،
أحسن. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
ولهذا يا إخوان دائما سألوا ربكم العلم إذ وفقكم لهذا الطريق، سألوه الثبات وذلوا المزيد. ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا وقل رب زدني علما. والعلم هنا هو الدين كله، ليس العلم. يعني هناك مفاهيم بين الناس أن العلم حفظ متون وحفظ كذا، لا شك هذا من العلم، لكن ليس العلم. العلم هو الدين كله. قل رب زدني علما، زدني إيمانا، زدني تقى، زدني وزدني من كل خير. نعم،
أحسن الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا. وإن تشقيق الكلام من الشيطان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم.
يعني الإنسان يتكلم على سجيته، يتكلم بطبيعته، لا يشقق الكلام، لا يتعمق ويتقعر في الكلام ويخرج بصورة يتعمد أن تكون هذه الصورة صورة متميزة وحسنة إلى ويفرع الكلام. ولا، الكلام يكون بسجية. لما تكلم العلماء عن قراءة القرآن وعن حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قالوا التغني بالقرآن أن يقرأ الإنسان على إيش يا إخوان؟ سجيته وطبيعته دون أن يتكلم. تكلف والتعمق والتقعر يا أخواني ما ينبغي. قال عليه السلام: هلك المتنطعون في كل شيء. والمتنطعون هم متعمقون، من يتعمق ويتقعر في شيء. وسيذكر المؤلف بعض الأدلة على. نعم،
أحسن الله إليه. وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال: إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه.
يعني حديث إن من البيان سحرا اختلف، هل هو للذم أو هو للمدح أو هو لذم ما يذم ومدح ما يمدح. هذا القول وسط علماء العربية، يقول لا، هذا المدح مطلقا، والشيخ يميل إلى أنه للذم. وبعض العلم يقول إن من بين السحرة، هذا يقال حتى على سبيل المدح. وقد سمع عمر بن عبد العزيز رجلا يتكلم بكلام حسن فقال: هذا السحر الحلال. فالبيان الذي يحصل به إيضاح الحق وجلاؤه مطلوب، وإذا عبر عنه بعبارة وجيزة بليغة فحسن، لأن الكلام إذا كان بليغ لا شك له تأثير، لكن يتكلم الإنسان وفق سجيته دون أن يتعمق ويتقعر. نعم.
أحسن نيني. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها.
تتخلل البقرة بلسانها عندما تأكل، لكن هذا يتخلل بلسانه، يحرك لسانه يمين ويسار. ليش؟ لأجل أن يتكلم، يعني يكثر الكلام. إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه. نعم.
أحسن الله إليك. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر. أحسن الله. لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبتهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة: إنهم أبرأ الأمة قلوبا وأعمقهم علوما وأقلهم تكلفا. وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى
هذا. ذكر هذه العلوم المحدثة، الكلام في القدر وفي ذات الرب وبالرأي وفي الفقه وذم الجدل رحمه الله وإطالة الكلام أيضا، ذكر أن أفضل العلوم، يعني كان سائل يسأل يقول: يعني ما دمتم ذكرتم هذه وذكرتم المآخذ عليها، فما السبيل القصد والأمثل في هذا الباب؟ بين رحمه الله أن الأفضل في هذا هو أخذ ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاه، سواء كان ذلك في تفسير كتاب الله عز وجل أو في الأحكام أو في الحلال وفي الحرام. وسيذكر بعد قليل أيضا المسلك في ذلك، وهو ضبط النصوص من الكتاب والسنة، فهم معانيها والتقيد في هذا الفهم بما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. وركز على قضية إخواني التمييز بين الصحيح والضعيف، وهذه مهمة. وهو رحمه الله محدث العناية بمعرفة الصحيح والضعيف قبل التأمل في النص والبحث في أحكامه مهمة جدا. فإذا كان صحيح نظر الإنسان فيه فيما يستفاد منه، وإن كان ضعيفا لم يتعب نفسه في البحث فيه والنظر فيه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه. وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله. ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك. كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه. فهو لجهله يجوز أن يكون كل أحسن الله إليك. فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين،
لا تعرفون يا أخوان عن صالح بن كيسان، لم يطلب العلم إلا وهو
ابن ستين
كبير رحمه الله، اختلفوا في عمره كم، 50 أو 60، لكنه طلب العلم وهو كبير، وفقه الله وفتح عليه حتى صار من أهل هذا الشأن رحمه الله. فلا يئس طالب العلم أبدا، بل يبذل السبب ويستعين بالله عز وجل ويسأل ربه دائما العون والتوفيق. نعم.
أحسن الله إليك. وفي زماننا تعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم.
مرت الإشارة إلى شيء من هذا يا إخوان، الخوف في علم الكلام. وحتى المتكلمون أنفسهم من دخلوا في هذا الكلام وصاروا من كبار أهلية حذروا منه تحذيرا شديدا، للحال التي انتهى بهم الخوض فيه. وإنما الطمأنينة والسكينة يا إخوان في كلام الله وكلام رسوله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرح بالقرآن. يا أخوان الفرح في كتاب الله، والطمأنينة في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدخول في هذه المنازعات وهذه الافتراضات العقلية والفلسفة وما أشبه ذلك، فهذه كما قال الشيخ شر محض، فالموفق من عفاه الله منها. وذكر لكم كلام ابن العربي رحمه الله في الغزالي، وأنه ابتلع الفلسفة ليرد عليها رحمه الله، لكنه أراد أن يتقيأها فما استطاع، أراد أن يتخلص منها ومن أوضارها شبهاتها، لكنه ما استطاع. وكلامه في هذا كثير يا إخوان، كلام أهل الشأن ومن دخل في هذا الكلام. وأما السلف فقد حذروا من هذا تحذيرا شديدا، وحكم الشافعي عليهم معروف رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليك. وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو وإلى أنه غير عارهم بالله أو غير عارهم بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ومما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف.
المؤلف ذكر العلوم المحدثة، ذكر منها أول شيء يا إخوان قدر، ثم الكلام في ذات الله عز وجل يعني في الأسماء والصفات، ثم
الخصام.
والمسألة الرابعة هنا أيضا قال نعم يا أبو بكر،
أحسن الله إليك، ثم كلام في الفقه،
ثم كلام في العلوم الباطنة وفي أعمال القلوب بالذوق أو بالكشف أو ما أشبه ذلك من الصلاحات المتصوبة بعيدا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد دخلوا في أمور غاية في الخطر، والسبب ترك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم الكلام يا إخوان كما مر هو علم نشأ بسبب النظر في الفلسفة اليونانية ومحاولة التوفيق بينها وبين الرسل. تصوف أيضا نشأ بسبب النظر في الفلسفة اليونانية ومحاولة التوفيق بينها وبين الإسلام فيما يتعلق بالسلوك، فنشأ ما يعرف التصوف، وقد يكون التصوف فلسفيا وقد يؤدي بأصحابه إلى متاهات كما سيذكر الشيخ، حيث يعتقد أصحابه أن الأولياء مقامهم فوق مقام الأنبياء، كما قال بعضهم مقام النبوة في أرسخ فوق الرسول ودون الولي فوق النبي وفوق الرسول لا قوة إلا بالله. ورمع اعتقد بعضهم أنه يسعه الخروج عن دين الإسلام كما وسع الخضر الخروج عن دين موسى، وربما كان منهم تنقص لعلوم الشريعة، وآن بهم الأمر إلى القول بالحلول والاتحاد ولا قوة إلا بالله. قالوا إن الله حال في كل شيء ومتحد لكل شيء. اختلط عندهم العبد بالمعبود الرب المربوب، تقل قائلهم العبد رب من الرب عبد، يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وقلت رب أن يكلف. وآل الأمر بهم إلى القول بسقوط التكاليف وإباحة المحرمات، وهذا الشيء إذا سمع بالإنسان لا يكاد يصدقه لولا أنه موجود في الواقع. قد حدثنا مرة هؤلاء في بعض البلاد ولا قوة إلا بالله، وهذا الشيء لا تكاد تجده ربما عند اليهود والنصارى. النصارى عندما قالوا بالحلول خصوا الحلول بمن؟ بعيسى أمه فقط. وهؤلاء اعتقدوا أن الحلول في كل شيء. اعتقد بعضهم نعوذ بالله نعوذ بالله إن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى لا أحد ربكم، نعوذ بالله من الحرب عليكم لماذا قال هذه المقالة؟ يعتقد إيش؟ أن رب حلف فرعون وخلاص فرعون هو رب العالم، والشجرة هي الرب والجبل هو الرب وكل شيء هو الرب. نعوذ بالله هذه الحال. وهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ودخل في هذه الطرق المظلمة، هي ظلمات كما ذكر ربنا عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى ما لا، طريق الحق واحد وطرق الضلال كثيرة. ولهذا قال ربنا ظلمات وظلمات بعضها فوق بعض لا قوة إلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ الكتاب ويكتب الحديث، من لم يقرأ الكتاب ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق قلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع.
ما لم يكن الإنسان يا إخوان مقيد بنصوص الكتاب والسنة يفتح الشيطان عليها أبواب للشر كثيرة. يعني هؤلاء الذين يقولون بالغناء والرقص شبهتهم ما هي؟ أنه طريق لترقيق القلوب، فكل ما كان وسيلة لترقيق القلب افعلوا، اعرضهم على الكتاب والسنة، اعرضهم على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هل فعل ذلك رسول الله؟ لا يعنيهم هذا. وإذا راحوا يستدلون، إذا راحوا يستدلون استدلوا يعني باستدلالات عجيبة جدا، يأخذون هذا من قول الله عز وجل لأيوب: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال هذا الرقص، الركض هذا ركض أيوب رجل يعني يرقص. نعم
أحسن الله.
مقصود أن دخول في هذه المتاهات لا ينتهي بصاحبه إلى خير. فالله يا إخوان بلزوم الكتاب والسنة، ومن كان عاملا بالكتاب والسنة من السلف الصالح ومن كان على هديهم وسمتهم وطريقتهم. نعم.
أحسن الله. وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط
صنعاني رحمه الله ما تكلم عن هؤلاء وذكر ما يتعلق بتظاهرهم بالزهد، تكلم كلام يحضرني رحمه الله، لكن كان كلمة في أهل كان، ويعني لو تأملت في حاله ونظرت فيه فما تزهد منه إلا القميص. القميص هو الزاهد، وأما صاحب القميص فمتظاهر بماذا؟ متظاهر بالزهد. السلف رحمه الله ما كانوا يتظاهرون أمام الناس، بل يحرصون على أن يخفوا أعمالهم، لا يظهرها لأحد، حتى يتظاهر بلباس معين ويقول هذا لكسر شهوة النفس. وكان السلف يكرمون الشهرة باللباس كله، يعني سواء كان لباس زائد عن الحاجة فيما يتعلق بحسن اللباس أو فيه شيء من التزهد بحيث يشار إلى صاحبه، فكانوا يكرهون ما يؤدي إلى الشهرة أيا كان. رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها.
عليها خط يا أخوان. يقول العلم النافع من هذا كله ما هو؟ ضبط نصوص الكتاب والسنة. اثنين،
فهم معانيها.
وفهم معانيها. ثلاثة،
والتقيد في ذلك.
وتقيد في ذلك
بالمأثور،
بما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. هذا منهج يا أخوان، ضبط نصوص الكتاب والسنة. نحن تعبدنا يا إخوان بنصوص الكتاب والسنة. نصوص الكتاب والسنة لا تعرض على أقوال الرجال، وإنما أقوال الرجال تعرض على كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى الرسول في حياته، وإلى سنته، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة. فمن أراد السلامة فهذه طريقها أبلج، واضح كالشمس. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم، وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط إلى جانبه خططا صغارا، وقال هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان. ولما ذكر الله تعالى المحرمات العشر في آيات الوصايا العشر، خشيت وصايا العشر يا إخوان، قل تعالى أحسنتم، قال في آخرها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صراط مستقيم واحد لا يتعرج ولا يتعدد. ذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين الله يرحمه مثلا عن بعض مشائخه في هذا الصراط المستقيم، قال مثله بجريد النخل. تعرفون جريد النخل يا اخوان؟
نعم
نعم، عسيب النخل الطويل. بجريد النخل، جريد النخل عود متين، والى جانبه يمين ويسار نعم اوراق صغيره نسميها اوراق، وهي السعف. قال فجاءت دويبه طائر صغير او كذا، فحط على هذه الجريده، فإن هو مشى على العود المتين وصل إلى الثمر، إلى التمر، وأكل منه ثم طار. وإن زلت رجله يمين أو شمال على إحدى هذه السعفات أو الأوراق كما تقولون، ماذا يحصل له؟ يسقط ثم يتهشم ويموت. كذا سالك الصراط المستقيم يمشي على طريق وهو على حذر. ولما ذكر الله عز وجل الزائغين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وذكر الراسخين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، ماذا قال في الآية بعدها؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يسأل الإنسان ربه يا إخواني الثبات، وأن لا يزيغ قلبه بعد أن من الله عليه بالهداية والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وهما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل.
ونلخص في هذه الكلمات اليسيرة ما هي؟ ضبط نصوص الكتاب والسنة. ثانيا فهم معانيه. ثالثا التقيد بما أثر عن السلف رحمهم الله تعالى. وقال هذه الكلمة الجميلة عيدها أبو بكر
الله. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل.
نعم.
ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به.
يتحدث عن ثمرات العلم النافع، والعلم الضار ولا قوة إلا بالله، ويذكر علامات العلم النافع وعلامات العلم الضار في بحث جميل يا إخوان انتبهوا له. وحقيقة مرنا سريع على الكتاب، لكن عزائي أن ترجعوا إليه بعد ذلك وتقرأوا. ثمرة العلم النافع الكبرى ما هي؟
خشية،
خشية الله عز وجل. قال تعالى حل أذان عنه
لا أذان أحسن
قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاقترار بالله
جهل.
بالله جهل. وكيف يثمر هذا العلم الخشية يا إخوان؟ ذكر رحمه الله أن سبب ذلك أمران. الأمر الأول معرفة الله عز وجل، والمعرفة الأمر الثاني معرفة شرعه ودينه. معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وبحمده، فإن الإنسان كلما استزاد معرفة بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كان أكثر تعظيما وإجلالا وهيبة وتوقيرا لربه سبحانه وبحمده، وأورثه ذلك الشكر على نعمائه والصبر على بلائه. عالم بالله عز وجل.
الأذان شيخنا.
يا أخوان. نعم.
الأذان شيخنا.
الأذان.
إيه نعم.
طيب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
يشرع عن سمع الأذان خمس سنن. السنة الأولى
إجابة،
الثانية الصلاة عن المفصل، الثالثة الدعاء المثور، وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمر يا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة ثم صلى الله عليه وسير على الحديث. السنة الثالثة رضيت بالله ربا، وهذه يقولها عند الشهادتين في قول وبعد الأذان في قول، وإن كان الأظهر عند الشهادتين. الخامس الدعاء، أحسنتم بارك الله فيكم، لكن من يستطيع أن يطبق هذه السنن؟ ها؟ طالب العلم
الموفق.
الموفق. طيب سبب التوفيق غير الدعاء، عمليا من يطبقها؟
الانصات.
حاجة.
أحسنت والله يا أخي هذا من خلال التجربة. يعني أنت إذا كنت خارج المسجد الله المستعان كيف الإنسان يعني كيف يسمع الأذان فضلا عن أن يتابع، لكن إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد سوف تطبق السنة. ولهذا نسأل الله لنا ولكم يا إخواني بعد هذا الأذان بأسمائه الحسنى وصفاته العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا وإياكم كما جمعنا في هذا المكان المبارك في جنات الفردوس ووالدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين. نعم يا إخواني هذا العلم نعم موج كوني يعني يورث الخشية كما ذكر. أول أمران يقول رحمه الله، الأمر الأول معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ولهذا يا إخوان من لا يثبت الأسماء أو من لا يثبت الصفات تجد عنده ضعف في هذا الجانب. وربنا قال وما قدر الله حق قدره، ثم قال بعدها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته قدر الله سبحانه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يمكن لقدري ولا لمعطل أن يتوكل على الله. لماذا؟ نخل قدري لماذا لا يتوكل على الله؟ غير طيب ايش معنى من القدر؟ من الذي يخلق فعله القدري؟ عنده في نفسه، من الذي يخلق فعله؟ هو نفسه. إذن لن يتوكل على الله عز وجل ما دام انه هو الذي يخلق افعاله ولا علاقة لله سبحانه وتعالى بها، فكيف يتوكل على الله عز وجل؟ طيب المعطل؟
لأنه
عطل صفات الله. ولله المثل على الناس، عادة يعتمدون على من يا إخوان؟ يعتمدون على من في أمورهم شؤونهم؟ على من كان له يعني صفات طيبة، رجل كريم، رجل ذو همة، رجل كذا وكذا وكذا إلى آخره. وأما ما لا يتصفيات الصفات لا يعتمد عليه. فإذا كان ربنا عز وجل في نظرهم ليس له صفات فلا يمكن أن يتوكلوا عليه. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه. إيش معنى ادعوه بها يا أخوان؟ نوعي الدعاء. الدعاء الأول دعاء المسألة، وذلك بأن تتوسل إلى الله فتقول يا علام الغيوب علمني يا غفور اغفر لي. والثاني أن تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، وذلك أن كل اسم له عبودية خاصة، فتتعبد الله تعالى باسم السميع والعليم والبصير، فيورث كذلك ماذا؟ مرخوف المراقبة لله عز وجل. وتتعبد باسم القوي والعزيز والجبار، فيورث كذلك إيش؟ نعم قوة وعزة واعتزازا بانتمائك إلى أدينك وإلى ربك سبحانه وبحمده. وتتعبد الله باسمه الحكيم، فترى الحكمة فيه كل ما ترى عينك مما يتعلق بك أو يتعلق بهذا الكون. وهذا أمر كبير يا إخوان وعظيم الحقيقة، وبه يتفاضل الناس ويتميزون تميزا عظيما. السبب الثاني والذي يورث الخشية معرفة الإنسان بدينه بالحلال وبالحرام. ولهذا سوف يقسم رحمه الله العلماء إلى ثلاثة: عالم بالله وبأمره. طيب أعطوني الثاني. عالم بالله فقط وليس عالما بأمره. الثالث
عالم بأمر
الله وبشرعه، ليس عالما. وأفضلهم من هو؟ العالم بالله، العالم بربه، العارف بربه سبحانه وبحمده، والعالم بشرعه. فإن هذا العلم يورثه خشية، وتلك الخشية تورثه القلب الخاشع والنفس القانعة والدعوة الإيش مستجابة. من أخذنا هذه؟ ولهذا قلت لكم في أول الدرس نحتاج إلى هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم وقلب ونفس ودعوة لا يستجاب لها. هذه ثمرات العلم يا إخوان. نعدها مرة ثانية. ما هي ثمرات العلم؟ وهي ناشئة عن الخشية بلا شك، الخشوع في القلب. والقناعة في ماذا؟ القناعة في النفس. ثم الدعوة المستجابة، هذه ثمرات العلم يا أخوان. ومن ثمرات العلم، وهي ثمرة مهمة، الشيخ ما أشار إليه رحمه الله، وقايته من الفتن. لا حفظ للأمة يا إخواني من الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن الدماء، حفظنا الله وإياكم. إلا بأي شيء؟ إلا بالعلم، لأن في العلم حدودا، نواهي فلا تقربوها، وأوامر فلا تعتدوها. ولهذا قال عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوا. وقال في آية بعدها في البقرة: تلك حدود الله فلا. طيب شو الفرق؟ كيف ما نقربها ثم نلتزمها بس لا نتعداها؟ كيف نجمع بين الآيتين يا أخوة؟ ها؟ فلا تقربوها يعني النواهي، أحسنت. ولا تعتدوها الأوامر، تلك حدود الله يا أخوة، أوامر لا تتجاوزها، فإن تجاوزها تجاوزتها وقعت في الغلو، كما حصل الخوارج ولكل من غلا. ونواهي فلا تقرب منها، لأن من حامى حول الحمى كان يقرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل وتظهر الإيش؟ الفتن. فذكر قبض العلم وذكر ظهور ماذا يا إخوان؟
فتن.
ظهور الجهل وظهور الفتن، ظهور الفتن معه، لأن العلم هو الذي يقيد الناس يا إخوان عن الفتن، فيحميهم بالعلم عن الشبهات، ويحفيهم بالدين والصلاح من ماذا؟ من الشبهات، ويحميهم أيضا من الانزلاق في الفتن وسفك الدماء. والله نعم شهر.
أحسن الله إني. قال رحمه الله: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل عليه أمرين، أحدهما
يدل
أحسن الله إليك. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين، أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله إلى محبة الله فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعد عما يسخط يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا، وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني.
هذا إشارة إلى فوائد النوافل يا أخوان، وينبغي لطالب العلم أن يكون له نصيب من النوافل العبادات. وهذا كما ذكر العالم بالله والعالم بإيش يا إخوان؟ بشرع الله. العالم بالله يرثه إجلالا وشهابة وتعظيما، والعالم بشرعية أيضا يرثه اعتمارا بالأوامر وامتهانا عن النواهي واجتهادا في نوافل العبادات. وقد أشار هنا إلى فوائد الاجتهاد في نوافل العبادات في الحديث، هذا الحديث القدسي عند البخاري، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الاجتهاد في النوافل طريق إلى ماذا؟ إلى محبة الله العبد، نسأل الله الكريم. واتباع محمد صلى الله عليه وسلم طريق إلى محبة الله. أعطوني الدليل. قل إن كنتم
تحبون الله
اتبعوني يحبكم الله. آيات المحنة يسميها العلماء. ثم ماذا ينشأ عن المحبة في الحديث؟ فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده. إيش معنى سمعه الذي يسمع به؟ يعني التوفيق، يوفقه ويسدده. إذا الاجتهاد في النوافل طريق المحبة، ومحبة الله سبب لأي شيء؟ للتوفيق، وما أحوج طالب العلم للتوفيق. ثم لئن سألني لا أجيبن، ولئن سألني لا أجيبن، كما قال في الحديث، حديث أعوذ بك من علم الله، أكان العلم نافع أورث دعوة مستجابة. فالله الله يا أخوان الاجتهاد في طاعة الله، والله الله بالاجتهاد في العلم. أنا أقول للشباب دائما: اجتهدوا ما دمتم شبابا، لأن الأيام يا أخوان والليالي تطوي العمر. ورد في بعض الآثار، سئل نوح: كيف رأيت الدنيا؟ إيش قال؟ كأني دخلت من باب وخرجت. والله هذه الحقيقة. اسألوا 70 و80 و100 كأن العوام أيام. الشباب هو سن الطلب، ومن فاته التعليم وقت شبابي، يقول الشافعي: فكبر عليه 4 لوفاته. فينبغي طالب العلم أن يكون له إخوان نصيب من العبادات، يصوم 3 من شهر، يحرص على ورده من القرآن، ورده من صلاة الليل، أمور كبيرة يا إخوان. إن لم يطبقها طالب العلم فكيف يطالب الناس بها؟ وكان ابن القيم يردد هذا البيت، وكنت أقول للشباب كثيرا: يا حسرتاه تقضى العمر وانصرمت أوقاته بين ذل العجز
والكسل،
والقوم قد أخذوا ذروة النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهالي. ابن القيم يتحسر رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن السعدي كلام جميل يودي أن ترجعوا له يا أخوان في آخر سورة المزمل، عند قوله عز وجل: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال: يا حسرتاه، معنى كلامه يا حسرتاه على أزمنة تقضت في الغفلات، ويا أسفاه على أوقات ضاعت في غير الأعمال الصالحات، ويا غوثاه على قلوب لا ينجع فيها وعظ باريها. أو كما قال رحمه الله، مقصود أن الإنسان يجتهد يا إخواني في الطلب وفي العبادة، وهي أمور كبيرة كبيرة تحتاج إلى جهاد. 20 جاهدت نفسي كما ذكرت لكم في كلام ثابت وكلام سفيان وغيره، هي من الأمور الكبيرة تأتي يا إخواني برغبات النفوس، لا تحتاج إلى بعد الاستعانة والإعانة من الله عز وجل إلى مجاهدة ومجاهدة وصدق في النية. وإلا أكثر الناس ندم طالب العلم. لماذا؟
يعرف
يندم على شيء نفيس فات في سن شبابه يا أخوان. لأن سن الطلب يا إخوان إلى 40 تقريبا. قد سألت بعض مشايخنا رحمه الله، وكنت يعني ذاك الوقت شاب، سألت وقلت يعني سن التحصيل كان إلى 40، وهو من أفلاذ طلاب العلم الحفاظ رحمه الله. بعد 40 تعرفون الإنسان في كل أعضاء وحواسه يحصل توقف، وبعد التوقف ماذا يحصل؟ النزول، يعني وصل الذروة خلص بدأ ينزل، فيبدأ الندم، ندم في آخر العمر. وأما الندم بعد الموت فآخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم على أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم على لا يكون احسان. لكن هذا ندم يكون الله يا إخواني حتى والإنسان حي. هذا الإنسان إذا كبر يا إخوان يصعب عليه كل شيء، القراءة والحفظ والنظر وأمور تصعب عليه. ولهذا كان الشافعي وذا بيت أقول للشباب دائما: احفظوه يا إخوان، واحفظوا من تجارب هؤلاء الأفلاذ. يقول: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. يتحسر الشافعي على ليالي، اللهم صل، فما الظن بمن فاتت عليه أعوام. يا اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم. نعم.
الصلاة شيخنا.
الصلاة.
الله أكبر. الله أكبر.